بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم الخيرية والعلمية، ومنها هذه المحاضرة. فنسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم يوم القيامة. محاضرة اليوم بعنوان: الوسوسة خطرها وأسبابها وعلاجها. ولأن موضوع الوسوسة من المواضيع المهمة التي يحتاجها المسلمون، وخاصة في الأزمان المتأخرة، كذلك أيضا تأتي أهمية هذا الموضوع لعموم البلوى بالوسوسة، لعموم البلوى بالوسوسة وكثرة أسئلة الناس فيها. ولأن الوسوسة من مداخل الشيطان، ليفسد الشيطان على كثير من الناس دينهم وحياتهم، ولغير ذلك من الأسباب التي تأتي من خلال هذه المحاضرة. ولأهمية هذا الموضوع، كان من الواجب على العلماء وطلبة العلم بيان خطر الوسوسة وذكر أسبابها وعلاجها، لإنقاذ كثير ممن ابتلوا بهذا الداء الخطير. وقام بعض العلماء بهذا الواجب، ومنهم ما قاله الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر. قال: لا ينبغي للمؤمن أن يلتفت إلى هذه الوساوس، لأن هذا يجرئ عليه الشيطان، والشيطان حريص على إفساد أعمال بني آدم من صلاة وغيرها، فالواجب الحذر من مكائده ووساوسه، والاتكال على الله تعالى، وحمل ما قد يقع له من الوساوس على أنه من الشيطان حتى لا يلتفت إليه، فإن خرج منه شيء عن يقين من دون شك أعاد الاستنجاء وأعاد الوضوء. أما ما دام هناك شك ولو كان قليلا، فإنه لا يلتفت إلى ذلك استصحابا للطهارة ومحاربة للشيطان. انتهى كلامه رحمه الله، وفيه التحذير من الوسوسة والتحذير من مكائد الشيطان. وهكذا يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله أيضا، يقول: القلوب الخربة لا يأتي الشيطان لها، لأنها انتهت إلى ما يريده الشيطان، إنما يأتي الشيطان للقلوب السليمة المخلصة من أجل أن يلقي عليها الوساوس والشكوك. فدع عنك هذه الوساوس والشكوك والتجئ إلى ربك. هذا تحذير من هذا العلامة رحمه الله كما في شرحه لرياض الصالحين المجلد الرابع 135. وهكذا أيضا يقول في مكان آخر من هذا الشرح لرياض الصالحين في المجلد الأول صفحة 15 يقول: واعلم أن الشيطان قد يأتيك عند إرادة عمل الخير فيقول لك إنك إنما تعمل هذا رياء، فيحبط همتك ويثبطك، ولكن لا تلتفت إلى هذا ولا تطعه، بل اعمل ولو قال لك إنك إنما تعمل رياء أو سمعة. لأنك لو سألت هل أنت الآن تعمل هذا رياء وسمعة لقلت لا. إذن فهذا الوسواس الذي أدخله الشيطان في قلبك لا تلتفت له، وافعل الخير ولا تقل إني أرائي وما أشبه ذلك. هذا تحذير من هذا المرض، يدل على أن بعض العلماء قام بهذا الدور في تنبيه الناس وفي تحذيرهم من هذا الداء الخطير الذي أفسد على كثير من الناس دينهم وحياتهم. فالواجب على العلماء وعلى طلبة العلم أن يبينوا للناس، يبينوا للمصابين والمبتلين بهذا الداء، يبينوا خطره وعظم مضرته، ويحاولوا جهدهم أن يعالجوا داء الوسوسة من خلال عدة وسائل، من خلال التأليف في هذا الموضوع وكتابة الرسائل في التحذير من هذا المرض، من خلال إلقاء المحاضرات والتنبيه في الدروس والندوات. ومن هنا تأتي هذه المحاضرة تحت إشراف هذا المركز وفقهم الله عز وجل. كذلك أيضا من وسائل التنبيه على مثل هذا الداء الكلام عنه في خطب الجمعة، يتعين على الخطباء أن يخصصوا خطبا لهذا المرض. كذلك أيضا كتابة النشرات والمقالات ونشر كلام أهل العلم في ذلك، هذه وسائل متاحة. فعلى العلماء وعلى طلبة العلم الاجتهاد في هذا الأمر لإنقاذ من شاء الله عز وجل إنقاذه من هذا المرض. أما تعريف الوسوسة فيقول في لسان الميزان: الوسوسة والوسواس حديث النفس. والوسواس بفتح الواو اسم للشيطان، قال الله عز وجل: من شر الوسواس الخناس. وقال ابن الأثير رحمه الله أيضا: الوسواس هو حديث النفس والأفكار، يقال رجل موسوس إذا غلبت عليه الوسوسة. قال فضل الله الجيلاني في كتابه فضل الله الصمد توضيح الأدب المفرد في المجلد الثاني، قال: الوسوسة تردد الشيء في النفس من غير أن يطمئن ويستقر عنده. والفرق بين الشك والوسوسة أن الشك هو التردد في الوقوع وعدمه، وهو اعتقاد أن يتقاوم تساويهما لا مزية لأحدهما على الآخر، هذا هو الشك، تردد في الوقوع وعدمه. أما الوسوسة فهي حديث النفس، حديث النفس والشيطان، لا تنبني على أصل، بخلاف الشك فإنه ينبني على أصل. سيتضح ذلك من خلال هذه المحاضرة تبين لنا خطر هذه الوسوسة، وسيتبين أكثر من خلال عناوين هذه المحاضرة. فما هي أسباب الوسوسة؟ كل شيء يحصل له أسباب، إما معنوية وإما حسية، وإما ظاهرة وإما خفية. فمن أسباب الوسوسة قلة العلم، قلة العلم بالشرع. لماذا؟ لأن كثرة العلم تزيل كل ما يطرأ على بال الإنسان وفكره، فيجد علاجا لكل ما يقلقه ويحزنه، يجد دواء لكل ما يسقمه ويوهنه. فإذا قل علمه لا يعرف هذا العلاج، لا يعرف هذا الداء. فالعلم الشرعي علاج، فمن أسباب هذا الداء قلة العلم الشرعي. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: من مرض قلبه بشكوك ووساوس لا تزول إلا بسؤال أهل العلم، فليتعلم من الحق ما يدفع ذلك عنه. هذا كلام حافظ الذهبي رحمه الله. من مرض قلبه بشكوك ووساوس لا تزول إلا بسؤال أهل العلم، فليتعلم من الحق ما يدفع ذلك عنه. إذن كلام الحافظ في كتابه من مسائل في طلب العلم وأقسامه ضمن 6 رسائل. إذن لو أن من ابتلي بالوساوس وأصيب بها شغل نفسه بالعلم وطلب العلم وبذكر الله عز وجل لكان خيرا له. إذن قلة العلم من أسباب حصول هذا المرض، مرض الوسواس. السبب الثاني ضعف الإيمان، وضعف الإيمان ينتج عن أمور كثيرة، من قلة الأعمال الصالحة، كثرة المعاصي، إن الشيطان يتسلط على أهل المعاصي، بخلاف قوي الإيمان فإن الشيطان يفرق منه وليس له عليه سبيل. إذن كثرة الطاعة من أعظم الحصون المنيعة التي تمنع من تسلل إبليس على العبد ووسوسته له والعياذ بالله. إذن هذا السبب الثاني ضعف الإيمان. السبب الثالث من أسباب هذا الداء الاسترسال مع الأفكار والوساوس والهواجس. فالشخص إذا كان كلما جاءه هاجس أو فكر أو وسواس انشغل به واسترسل معه حتى يسير به شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، هذا الاسترسال يجعل للشيطان مدخلا عليه. الشيطان لا يحجبه عن الشخص شيء إذا ترك المرء لنفسه العنان، فيسول له الشيطان ويلعب به حتى يرديه في المهالك. إذن السبب الثالث من أسباب الوسوسة الاسترسال مع الأفكار والهواجس والوساوس. السبب الرابع الغفلة عن ذكر الله عز وجل، فإن الذكر يطرد الشيطان لا يجعل له منفذا على أحد من البشر. إذا ترك الإنسان الذكر، ذكر الله عز وجل، جاء إبليس، جاء بخيله ورجله، ويدخل هذا الحصن الحصين والحرز المنيع التي فتحت أبوابه بسبب الغفلة عن ذكر الله عز وجل. فالإنسان إذا ذكر الله عز وجل خنس الشيطان، وإذا غفل أتى له ووسوس له، والشيطان يهرب عند الأذان كما جاء في الأحاديث. فعلى هذا إذا غفل العبد عن ذكر الله تعالى أصيب بالوسوسة، وهذا من أعظم الأسباب، أسباب الوسوسة. فالعبد في حرز وفي حفظ ما دام ذاكرا لله عز وجل، فإذا غفل أتى إبليس، والحصن مفتوح ودخل عليه عن طريق هذا الداء العظيم. فالواجب على المسلم أن يداوم على ذكر الله عز وجل في كل حال، يحافظ على أذكار طرفي النهار والأذكار بعد الصلوات، وهكذا أذكار النوم وأذكار الدخول إلى البيت والخروج من البيت، وهكذا الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من أسباب الوسوسة الانفراد عن الناس، الجلوس وحده، لذلك جاء النهي عن النوم لوحده، جاء أيضا النهي عن السفر لوحده. لماذا؟ لأن هذا الجلوس لوحده وعدم مخالطة الناس مدعاة لكثرة التفكير، لأن الصحبة والمخالطة نافعة خير من الجلوس منفردا. واسألوا أكثر من ابتلوا بالوسوسة، تجد أن من أهم الأسباب الإصابة بالوسوسة المكث بالانفراد، العزلة، الوحدة، فتأتي الخواطر والأفكار والهواجس التي يحسنها له الشيطان فيستحسنها، لأنه بعيد. لذلك جاء في الحديث الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فالانفراد والوحدة والابتعاد عن مخالطة الناس من أسباب الوسوسة. هكذا أيضا من أهم أسباب الوسوسة عدم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ونجد في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم نوعين من الناس، نجد المتساهلين الذين ليس لهم للاتباع معرفة، ليس عنده كثرة الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عباداته، فمن هذا الطريق هذا الخلل يدخل إبليس عليه ويوسوس له، لأنه ليس عنده متابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم في أغلب أحواله. إذا دخل الشيطان ووسوس تمكن منه في الغالب، لأنه لا يعرف ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو هديه صلى الله عليه وسلم في هذا العمل. ولولا قلة المتابعة لما دخل عليه الوسواس. فانظر إلى صلاته ووضوءه، إن كان متابعا نفر عنه الوسواس، وإن لم يكن متابعا جاءه وتسلط عليه. هذا القسم الأول، المتساهلون في الاتباع. هناك قسم آخر، المتشددون في الاتباع، لأنهم ربما زادوا أمورا لا يوافقهم فيها الدين، تدعوها من عند أنفسهم. بعضهم يكلف نفسه ما لا يطيق، يكلف نفسه ما لا تطيق، تملى نفسه، تفتر عن العمل. فالعمل الذي عليه وجه السداد والاقتصاد والتيسير من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: من أحب الأعمال إلى الله ما كان على وجه السداد والاقتصاد والتيسير دون ما كان على وجه التكلف والاجتهاد والتعسير، كما قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا. فلا بد من الاقتصاد والسداد العبادة، هذه بعض أسباب الوسوسة ذكرناها لكم فما هي مظاهر وعلامات الوسوسة؟ هناك علامات ومظاهر لهذا المرض. من مظاهر وعلامات الوسوسة ومن مداخل الشيطان على الموسوسين التأخر في دورات المياه في الحمامات، تأخر حال الوضوء أو الاغتسال، هذه أغلب حالات الوسواس الذي يأتي الجهلة من الناس. ترى الشخص منهم يمكث يغسل يده ويدلكها ويمسح رأسه فيقبل ويدبر مرارا وتكرارا، يتأخر كثيرا في الحمامات حال الوضوء أو الاغتسال لأنه يكرر ذلك بسبب الوسوسة. هذا مظهر وعلامة من علامات هذا المرض. كذلك تكرار الصلاة، إعادة الصلاة، لماذا؟ لأنه يظن من نفسه أن الصلاة باطلة وأنه ما كبر مع الإمام فيقطع التكبير ويعيده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب ما عليه جمهور المسلمين أن من فعل العبادة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولم يعرف قط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر العبد أن يصلي الصلاة مرتين، لكن يؤمر بالإعادة من لم يفعل ما أمر به مع القدرة على ذلك. انتهى كلامه رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 21 633. أيضا من مظاهر وعلامات الوسوسة تكرار الحرف، تكرار الحرف في العبادة، كما قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه ذم الموسوسين، وابن القيم أيضا في إغاثة اللهفان، هذان كتابان من المراجع في معرفة الوسوسة وخطرها وأسبابها وعلاجها، إغاثة اللهفان لابن القيم وذم الموسوسين لابن قدامة رحمه الله. قال إنه يجد صعوبة في اللفظ، هذا الموسوس تراه يقول أكبر فيأتي بالكاف مرة أو مرتين، ويقول التحيات يأتي بحرف التاء مرتين أو ثلاث، وهكذا في السلام أس 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 هكذا ثلاث مرات السلام. قال ابن قدامة: هذا يفسد الصلاة وصلاة من خلفه إن كان إماما. في كتاب ابن قدامة ذم الموسوسين صفحة 33، وهكذا ذكر ذلك وأشار إليه ابن القيم في إغاثة الأفهام في المجلد الأول 147. إذن تكرار الحروف في العبادة في أثناء الصلاة وأثناء تلاوة القرآن، هذه من مظاهر وعلامات الوسوسة. أيضا وجود الضعف في هذه الأمة من مظاهر الوسوسة في هذه الأمة أمة الإسلام، لأن كثيرا من الناس فقدوا اليقين والعزم والتحصن بذكر الله عز وجل، فنجد ضعف الأمة بسبب وجود هذا المرض. من وسائل أيضا من مظاهر وعلامات الوسواس والوسوسة تبديل الملابس، يتوهم الموسوس أنه أصابها نجاسة فيبدل جميع ملابسه، لأن النجاسة تعمت جميع البدن والملابس هكذا يزعم، لكن تجد النجاسة في مكان واحد يغسل هذا المكان، لكنه هذا الموسوس لا يكتفي بذلك فيبدل جميع ملابسه ويعتقد أن النجاسة عمت جميع البدن وجميع الملابس، ينزع ملابسه ويغتسل بسبب قليل من النجاسة وقعت على ثيابه، وقع شيء من البول مثلا، فتجده يخلع ملابسه ويغسل جميع الملابس بل يغتسل، لأنه يعتقد ويظن بأن هذه النجاسة القليلة أصابت جميع الثياب
وجميع البدن، هذه علامة ومظهر من مظاهر الوسوسة، وسيأتي بعضها أيضا أثناء أيضا المحاضرة. من أحوال الموسوسين أيضا، وهي مكملة لما سبق، ونذكر أحوال الموسوسين، نذكر بعضا منها ليعرف العاقل هذا المرض، مرض الوسوسة، ويتقيه، وليعلم أيضا من عافاه الله عز وجل من هذا المرض، يعلم حال الموسوسين، الحال التي أوصل الوسواس إليها ذلك الموسوس. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم وإياهم. من أحوال الموسوسين وسوستهم في العقيدة، في أمور الاعتقاد، وقد جاء التحذير من ذلك، فنبينا صلى الله عليه وسلم حذر هذه الأمة وبلغ الدين كاملا وأدى الأمانة، ومن ذلك تحذيره صلى الله عليه وسلم من هذه الوسوسة، ودلنا صلى الله عليه وسلم إلى العلاج من هذه الوساوس، العلاج من هذه الوساوس. ففي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول الله، فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول الله، فيقول: من خلق الله؟ قال صلى الله عليه وسلم، هذا من الوسواس، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل: آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله. يقول المناوي رحمه الله في شرحه: فليقل: آمنت بالله ورسوله، أي قل: أخالف عدو الله المعاند وأؤمن بالله وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. كلام المناوي في فيض القدير في المجلد الثاني، وهكذا أيضا جاء في رواية وفي لفظ من ألفاظ هذا الحديث: فإن ذلك يذهب عنه إذا قال: آمنت بالله ورسوله، فإذا قال فإن ذلك يذهب عنه، يذهب عنه هذا الوسواس، هذا هو العلاج، بينه صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، يقول: يأتي شيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. هذا هو العلاج، يأتي الوسواس ويأتي الشيطان ويوسوس. فإذا جاء هذا الوسواس بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغه فليستعذ بالله، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينتهي، لا يسترسل مع هذا الوسواس ويتمادى معه ويستجيب للشيطان. وهكذا أيضا جاء في حديث ثالث، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك الناس يسألون بينهم حتى يقول قائلهم: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله عز وجل؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان. قال العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في المجلد الأول 185، قال: دلت هذه الأحاديث الصحيحة على أنه يجب على من وسوس إليه الشيطان بقوله: من خلق الله، أن ينصرف عن مجادلته إلى إجابته بما جاء في الأحاديث المذكورة، وخلاصتها أن يقول: آمنت بالله ورسله، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ثم يتفل عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان، ثم ينتهي عن الانسياق مع الوسوسة. يقول شيخ: وأعتقد أن من فعل ذلك طاعة لله ورسوله مخلصا في ذلك، أنه لا بد أن تذهب الوسوسة عنه ويندحر شيطانه، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يذهب عنه. انتهى كلام الألباني رحمه الله في سلسلة صحيحة في المجلد الأول صفحة 185. وهناك أحاديث أخرى أيضا دلت على هذه الوسوسة وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاج. قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في مجموع مؤلفاته في المجلد السابع قوله في حديث الوسوسة ذلك صريح الإيمان رواه مسلم وغيره، وقد سبق ذكره الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة رواه أبو داود في حديث ابن عباس قال وذلك أن ما يقع في القلب من وساوس الشيطان أو إلقائه إذا كان منافيا لما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن المؤمن لا يستريب في خبر الله ورسوله وما دل عليه من المعاني والعقائد، والشيطان لا بد أن يلقي من الشبهات والشكوك ما يتوصل به إلى حصول مراده، ولكن ما مع المؤمن من الإيمان واليقين ينفي ذلك ويكره أشد الكراهة، فلا يزال يكره ويدفعه حتى يستقر الإيمان في قلبه صافيا من الأكدار سالما من الشبهات، فهذا صريح الإيمان الذي نفى الشبهات والشكوك. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول ابن القيم رحمه الله أيضا في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان فيه قولان، أحدهما أن رده وكراهيته صريح الإيمان، والثاني أن وجوده وإلقاء الشيطان له في النفس صريح الإيمان، فإنه إنما ألقاه في النفس طلبا لمعارضة الإيمان وإزالته به. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد صفحة 302. هكذا أيضا من أحوال الموسوسين أيضا في باب الوسوسة يأتيهم أيضا الشيطان أثناء تلاوة القرآن. قال ابن قدامة رحمه الله وليتخلى التالي، تالي للقرآن، وليتخلى التالي من موانع الفهم، مثل أن يخيل الشيطان إليه أنه ما حقق تلاوة الحرف ولا أخرجه من مخرجه فيكرره التالي فيصرف همته عن فهم المعنى، ومن ذلك أن يكون التالي مصرا على ذنب أو متصفا بكبر أو مبتلا بهوى. كلام ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين صفحة 53. إذن يشير رحمه الله إلى أن من وساوس الشيطان في باب تلاوة القرآن أنه يخيل الشيطان إلى هذا الموسوس أنه ما حقق تلاوة الحرف ولا أخرجه من مخرجه فيكرره التالي، يكرر هذه الكلمة أو هذه الآية مرات ومرات. هذا كله شيء من أحوال الموسوسين يذكرها أئمتنا وعلماؤنا. أيضا من أحوال الموسوسين أيضا في باب الطهارة، وهذا الباب أكثر شيوعا وانتشارا بين الموسوسين، الشيطان يأتي أكثر الناس من هذا الباب، باب الوسوسة في الطهارة في الوضوء وفي الغسل وفي النجاسات وفي غيرها، لقلة العلم، لقلة علم هؤلاء الموسوسين بأحكام الوسوسة وأحكام الطهارة، ولكثرة جهلهم وخاصة في نطاق النية في الطهارة. فالشيطان يأتي ابن آدم من هذا الباب ويشككه في وضوءه وصلاته حتى يخرج عن العلم، فعلى المسلم أن يراجع نفسه. أيضا يأتي عن طريق الوسوسة في الوضوء، يوسوس الشيطان لهذا الموسوس في النية، تجد الرجل من هؤلاء الموسوسين يجاهد نفسه باستحضار النية، وهذا من جهله وإلا فالنية لا تحتاج لكل هذا الاستحضار، بل كل ما في الأمر أنه بمجرد ما يقصد الشخص عملا فهو ناوي. فأوقعهم الشيطان في شباكه. ولذلك قال العلامة العثيمين رحمه الله، قال النية ليست صعبة وإن كانت عند بعض أهل الوسواس صعبة، لأن كل عاقل مختار يعمل عملا فلا بد أن يكون مسبوقا، لأن كل عاقل مختار يعمل عملا فلا بد أن يكون مسبوقا بالنية. فلو قرب لرجل ماء ثم سمى وغسل كفيه ثم تمضمض واستنشق إلى آخره، فإن هذا لا يعقل أن يكون بدون نية. انتهى كلام عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في المجلد الأول 159. وهكذا يقول ابن القيم رحمه الله أيضا في إغاثة اللهفان في المجلد الأول 145، يقول هذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة، يعني يقصد التلفظ بالنية والصلاة، هذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعل الشيطان معتركا لأهل الوسواس، يحبسهم عندها ويعذبهم فيها ويوقعهم في طلب تصحيحها، فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ بها وليست من الصلاة في شيء، فكل عازم على فعل شيء فهو ناويه، فهو ناويه. فالموسوس يعقد النية ويشك في حصولها، هل حصلت أم لا؟ يقول ابن القيم رحمه الله ومن أحوال الموسوسين في النية تردد فيها. ترى الشخص منهم يقدم على العمل وهو متردد في نيته، لا يدري ماذا ينوي بهذا العمل، هذا مدخل. قال وهذا مدخل ومسلك لعدو الله الشيطان، فيجب الحذر منه، فيجب الحذر منه وقطعه والعزم على العمل وتحديد نيته، لئلا يدخل عليه الشيطان من هذا الباب المفتوح على مصراعيه. أيضا من أحوال الموسوسين الوسوسة بطول المكث في محل قضاء الحاجة، وقد أشرنا إليها سابقا. وسوس لهم لهؤلاء الموسوسين، وسوس لهم الشيطان بمكثهم في الخلاء وأماكن قضاء الحاجة، وهذا من تلبيس إبليس كما أشار إليه ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس. ومن أفعال الموسوسين بعد البول أن منهم من يقوم فيمشي ويتنحنح ويرفع قدما ويحط أخرى، عنده أنه يستنقي بهذا، وكلما زاد في هذا نزل البول، هذا هو يعتقد، هذا هو الذي يعتقد، وهذا الموسوس. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله هذا الأمر وشرحه فقال فصل، ومن هذا ما يفعله، ومن هذا ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول، قال وهي 10 أشياء: السلت والنترة والنحنحة والمشي والقفز والحبل والتفقد والوجور والحشو والعصابة والدرجة. هذه أمور 10 يفعلها الموسوسون. وشرح هذه الكلمات أيضا في كتابه مدارج السالكين، في كتابه مدارج السالكين، فمن أراد أن يرجع إلى هذا الكتاب ليعرف هذه المعاني لهذه الكلمات. وهذه أمثلة من الوسوسة في النية وفي أيضا الطهارة وطول المكث في محل قضاء الحاجة. لماذا؟ لهذه الأسباب التي يفعلها الموسوسون، التي يفعلها الموسوسون. أيضا من أحوالهم الوسوسة في حال الوضوء، فيأتيهم الشيطان ويوسوس لهم لبعض هؤلاء في وضوئهم، فينظر الواحد منهم الماء الذي يريد الوضوء منه، يسأل نفسه يقول من أين لك أنه طاهر، من أين لك أن هذا الماء طاهر؟ هذه وسوسة. لو كان عنده شيء من العلم والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم العلم أن أصل الماء الطهارة، فلا يسأل هذا السؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن للوضوء شيطان يقال له الولهان، يقال له الولهان كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وقد تكلم بعض العلم في هذا الحديث وقالوا حديث ضعيف.
أيضا الموسوس يستعمل كثرة الماء في الوضوء فيرتكب بعض المحرمات لإسراف الماء، تضيع العمر فيما ليس بواجب ولا مندوب، التعاطي على الشريعة. لماذا؟ لأنه لم يقنع باستعمال الماء القليل، فالوسواس أدى به إلى استعمال كثرة الماء، وهكذا الدخول فيما نهت عنه من الزيادة عند الوضوء، زيادة على 3 مرات على غسل العضو في الوضوء أكثر من 3 مرات، هذا من الزيادة من الاعتداء في الوضوء، لا يجوز. الموسوس لا يبالي بهذا الأمر فيغسل يديه أو يغسل وجهه أكثر من 3 مرات فيقع في بعض المحرمات بسبب هذا الوسواس الذي عنده. وهكذا يأتي الشيطان للموسوس في أن فعله لهذه العبادة غير صحيح فيأتي أثناء الصلاة ويقول صلاتك غير صحيحة، ويأتي أثناء الصوم ويقول صومك غير صحيح، وهكذا. هذه بعض أحوالهم. وهكذا في الوسوسة في طهارة الثياب، ترى الواحد منهم يغسل ثوبه الطاهر مرات عديدة، قد يبلغ به الوسواس مبلغا إذا لمس ثوبه مسلم غسله كأن هذا المسلم نجاسة أو به نجاسة. هذا ما أوصل به هذا الوسواس بعض الموسوسين. وهكذا المكث في الخلاء في أيضا هو سبب للوسواس، وهكذا في الصلاة أيضا يأتي، وهكذا من أحوالهم في الوسوسة في الصلاة أيضا. يقول ابن العربي رحمه الله: ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى سلط الشيطان على الإنسان في إفساد صلاته قولا بالوسوسة، فدواؤها الذكر، فدواؤها الذكر. وقد وسوس الشيطان على عامة الموسوسين في شأن صلاتهم واستحضارهم النية، فنجد بعضهم في نية الصلاة يقول أصلي صلاة كذا ثم يعيدها، يظن أنه نقض نيته، والنية لا تنقض وإن لم يرضى اللفظ. ومنهم من يكبر للصلاة ثم ينقض تكبيره ثم يكبر ثم ينقض، وهكذا، لأنه ما استحضر النية في زعمه. فإذا ركع الإمام حضرت النية فيكبر ويقرأ الاستفتاح ويركع، فأشغله الشيطان وأشغله هذا المرض عن المتابعة وعن الصلاة وعن ذكر الله عز وجل. هذه بعض أحوالهم، أحوال هؤلاء الموسوسين. أما آثار ومفاسد الوسوسة فهي كثيرة لا بد من ذكرها للتحذير من هذا المرض، من هذا الداء. من آثار الوسوسة غضب الله عز وجل. الموسوس يتعرض من خلال حالاته الوسواسية إلى تفويت كثير من العبادات، وإلى مخالفة الله عز وجل، مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقع في بعض الأعمال التي تغضب الله عز وجل وتوقعه في المعاصي، بل في الكبائر، بل في الشرك بالله عز وجل. هذا الموسوس كونه يضيع العبادة ويفوتها، وخاصة الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام لا يقيمها على وجهها، هذه معصية كبيرة من الكبائر، والمعصية تغضب الله عز وجل خاصة إذا أصر عليها صاحبها. هذا الأثر بحد ذاته يكفي لترك هذه الوساوس وهجرها والإعراض عنها. من المفاسد أيضا للوسوسة ضعف الإيمان، تكون سبب لضعف الإيمان. لماذا؟ لأن إبليس قد وجد منفذا وطريقا إلى هذا العبد فوسوس إليه، والوسوسة لا تكون في الغالب إلا في ضعاف الإيمان،
فضعف الإيمان أيضا من آثار ومفاسد هذه الوسوسة. كذلك أيضا من مفاسد مرض الوسوسة عدم الاكتفاء بالسنة، الخروج عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالزيادة في الوضوء على ثلاث خلاف السنة، بل الزيادة هي الوسواس. وهكذا في المظاهر والأحوال التي ذكرناها أيضا من مفاسد الوسوسة بطلان الأجر بسبب الابتداع، الابتداع في الدين. كذلك أيضا نقصان العبادة، نقصان الأجر والثواب في العبادة، لأن الموسوس إذا بدأ صلاته بالوسوسة مع الإمام وصار يكرر، والإمام ابتدأ الصلاة وكاد يركع الركعة الأولى وهو لا زال لم يكبر تكبيرة الإحرام بسبب الوسوسة، وقد يدرك الركوع وقد لا يدرك بسبب الوسوسة، فهذا نقصان في العبادة. هذا من أهم المفاسد أيضا، من أهم الآثار نتيجة هذا المرض الوسوسة، بطلان الأجر أو نقصان الأجر. أيضا من مفاسد الوسوسة إتعاب النفس، موسوس يمكث في الخلاء ساعات طويلة، يتوضأ ثم يعيد، يصلي ثم يعيد ويعيد، بل منهم من يعيد الوضوء 10 مرات، يعيد الصلاة 10 مرات 5 مرات، هذه كلها من وساوس الشيطان ومن مفاسد الوسوسة عنده. تكرار النية إعادتها، كذلك أيضا عند قضاء الحاجة من النتر والسلت والدرجة والحشو، ما ذكره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وقد مر معنا قطع الصلاة، إعادة الصلاة، هذه مفاسد لهذا الداء. أيضا من مفاسد الوسوسة جلب المصائب لنفسه وغيره، فأما لنفسه فبعده عن الحق، ليس بعدها مصيبة من ذلك أنه يعيش في ضيق الصدر، يعيش حزينا مهموما مغموما، كأن الدنيا كلها فوق رأسه، لا يأنى بعيش، لا يطيب بحال، لا يقر له قرار، لا يتلذذ بطعام، لا تقر له عين، وذلك لإعراضه عن منهج الله وشرعه. والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ولبعده عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فجلبه المصائب لغيره أيضا إتعاب أهله وأصحابه معه، همهم غمهم عليه حزنهم، وبالأخص من الوالدين، ترى الواحد منهم نفسه حزينة، عينه دامعة على حال هذا الموسوس. هذه من المفاسد. كذلك فعل المناهي، ترك الأوامر، ضياع الوقت والعمر، تعريض الناس لذمه والطعن فيه، فالناس لا يسلم منهم أحد، لا يسلم منهم أحد، وهذا الموسوس يتعرض من الناس إلى الأذى والشماتة والغيبة والتحذير منه. أيضا من مفاسد إشغال ذمته بالزائد على الحاجة، يزيد في العبادات ويشغل نفسه في عبادات، يتعطل عن بعض الأعمال الدنيوية كالتجارة وطلب الرزق، لأنه يتفرغ لهذا البلاء والوسوسة، يتفرغ إبليس له أيضا، يحرم نفسه الرزق وأهله من ومن يعول، يلزم بيته محبوسا بدائه الذي أصابه، والذي ما أسهل علاجه على من سهل له الله عليه، إصابته بالبلاء والمرض من جنس وسواسه. فبعض الناس أصيب بالوسواس بالبول فبدأ ينتر ويحشو، ذكره حتى أصيب بالسلس، فقال الأطباء أن هذا المرض ليس ارتخاء في أعضاء التبول، بل من شدة إخراج البول. هذه بعض مفاسد وأثار الوسواس المشينة، وهي في الحقيقة كثيرة. قبل ختام هذه المحاضرة نذكر شبهة من شبهات الموسوسين، ونذكر الرد عليها من كلام العلماء، كلام ابن القيم رحمه الله. هذه الشبهة، يقول الموسوسون إنما يفعلونه إنما هو احتياط لا وسوسة. والجواب يقول ابن القيم: الفرق بين الاحتياط والوسوسة أن الاحتياط الاستقصاء والمبالغة في اتباع السنة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غير غلو ومجاوزة ولا تقصير ولا تفريط، فهذا هو الاحتياط الذي يرضاه الله ورسوله. أما الوسوسة يقول فهي ابتداع ما لم تأتي به السنة ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، زاعما أي الموسوس أنه يصل بذلك إلى تحصيل المشروع وضبطه، كمن يحتاط بزعمه ويغسل أعضاءه في الوضوء فوق الثلاث فيسرف في صب الماء في وضوئه وغسله ويصرح بالتلفظ بنية الصلاة مرارا أو مرة واحدة، يغسل ثيابه بما لا يتيقن نجاسته احتياطا، يرغب عن الصلاة في نعله احتياطا، إلى أضعاف أضعاف هذا مما اتخذه الموسوسون دينا وزعموا أنه احتياط، وقد كان الاحتياط باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أولى بهم، فإنه الاحتياط الذي من خرج عنه فقد فارق الاحتياط وعدل عن سواء الصراط، والاحتياط كل الاحتياط الخروج عن خلاف السنة، ولو خالفت أكثر أهل الأرض بل كلهم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. هنا نختم بسؤال وجواب لعالم وإمام من أمة المسلمين، وهو الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله. سئل سؤال، السائل يقول: مشكلتي عند الوضوء وعند الصلاة في كل فرض يصيبني وساوس أن وضوئي غير سليم وأن صلاتي فيها شك، وتستمر مع المشكلة وتستمر معي المشكلة على هذا الحال، فانصحوني ماذا أفعل؟ يطلب النصيحة. وهذه النصيحة من الشيخ العلامة لنا ولجميع المستمعين وللمبتلين بهذا الوسواس من باب أولى. فيقول الشيخ: هذه الوساوس من الشيطان، وقد قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال: والشيطان يوسوس في هذا في عبادته وفي معاملاته وفي جميع أحواله حتى يدعه غير مستقر على أمر من الأمور، وربما يفسد عليه العبادة من وجوه شتى. ودواء ذلك أن يستعين الإنسان بالله من الشيطان الرجيم وينتهي عما وسوس به ويعرض عنه. ففي الطهارة مثلا يأتي للإنسان ويقول: ما غسلت يدك، ما أكملت الغسل، ما استوعبت اليد كلها التي يجب غسلها وما أشبه ذلك. وربما تحدث له هذه الوساوس بعد فراغه من الوضوء، ودواء ذلك كله أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تعرض حتى لو قال لك الشيطان من كلامه: كمل الغسل، أو أنك أسقطت عضوا من أعضائك فلا يهمنك ما دام الأمر فيك على سبيل الوسواس الدائم. ويأتي في الصلاة أيضا يوسوس للإنسان بأنه لم يصلي صلاة كاملة، بأنه نقص ركوعا أو نقص سجودا وما أشبه ذلك، فليعرض عنه وليستعن بالله من الشيطان الرجيم ولا يضره. ثم قال: وربما يأتي بعض الناس فيما بينه وبين أهله فيقول: إنك طلقت زوجتك، أو قلت لها: إن فعلت كذا فأنت طالق، أو ما أشبه ذلك، وهو لم يقع لكنه وسواس، حتى إن بعض الناس يصل به الأمر إلى إفساد العبادة من أجل الوسوسة، فيأتيه مثلا ويقول: انتقض وضوءك، وهو لم ينتقض، لكن لقوة الوسواس يذهبك الحقيقة. ثم بعد أن يتوضأ من هذا الحدث يأتيه الشيطان وهو الحدث، ومن قوة هذا الوسواس يذهب ويحدث ويحدث ثم يذهب ويتوضأ وهكذا وهكذا في الصلاة. يأتي الشيطان بعد أن صلى ركعة أو أكثر يقول ما كبرت للإحرام، ما نويت الصلاة، فيقطع صلاته ويبتدئ من جديد. فإذا شرع فيها جاءه مرة أخرى، جاءه مرة ثانية وقال ما نويت ما كبرت، فيعيد وهكذا حتى يخرج الوقت. والإنسان يبدأ وينهى ويبدأ وينهي ويستأنف وهكذا، ليس الأمر يقتصر على هذا الفعل، لكن يكون في الإنسان قلق نفسي وتعب. يأتي كذلك بالنسبة للطلاق، يقول الشخص أنت طلقت زوجتك وهو لم يطلقها لكن وساوس، ثم يقول إذن استرح فيطلق، وربما تكون هذه الطلقة آخر طلقة، فيقع في حرج شديد. ودواء ذلك كله أن يستعيذ الإنسان بالشيطان، أن يستعيد الإنسان بالله عز وجل من الشيطان الرجيم.
وينتهي كما أرشد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في من يأتيه الشيطان ويقول من خلق كذا ومن خلق كذا، حتى يقول من خلق الله، فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي وليعرض عن هذا. وهذه البلوى تحدث لبعض الناس حتى أنهم يسألون أحيانا، يقول إن الشيطان يقول لي إنك تصلي للصنم، مع أنه في بيته وليس عنده صنم، وربما لا يعرف الصنم ولا يدري ما هو، لكن الشيطان يخدعه ويغره، وربما يقول له إنك تصلي لله ولكن أين الله، فيؤدي به إلى الجحود، نسأل الله العافية. ثم يقول الشيخ لكن جواب ذلك أن يقول أنا توضأت الآن وصليت في من أصلي، أليس لله هذا هو الإيمان؟ ولا أحد يتوضأ ويأتي ويصلي سواء في مصلاه إن كان مما لا تجب عليه الجماعة أو في المسجد إلا وهو مؤمن بالله عز وجل، لأنه لا يصلي ولا يتطهر إلا لله، وهذا هو الإيمان. فمن يأتيه الشيطان في قلب الإنسان من هذه الوساوس العظيمة يجب أن يطردها الإنسان بهذين الأمرين، بالاستعاذة بالله من الشيطان العظيم الرجيم والانتهاء عنها، بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والانتهاء عنها والإعراض عنها، ثم بعد هذا تزول. انتهى كلام الشيخ رحمه الله كما في موقعه. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من وساوس الشيطان، ونسأل عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.